باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا كنا ابتدينا من كذا اسبوع موضوع عن ازاي اعرف مشيئه ربنا، ومشيئه الله بتعلن لينا في درجات. في حاجات لازم نعرفها لما الانسان يبتدي يلتزم انه يعمل مشيئه الله، وربنا يبتدي يكشف بقيه مشيئته لينا. يعني لو اب بيقول لابنه يا ابني مثلا روح هات الحاجه الفلانيه، اعمل الحاجه الفلانيه، فالابن بيقول حاضر، فالاب بيبتدي يعلن لابنه مشيئته لان الابن ده متفهم. لكن لو ابن ده دايما معاند واللي هو بيسمعه ما بيطيعوش، هيبقى صعب على الاب ان هو يكشف لابنه مشيئته كامله، لان في الاخر ما الكلام ما بتسمعش في الصغير، هتسمع ليه في الكبير. فقلنا عشان نعرف مشيئه الله لازم نبقى عندنا معرفه بخمس حاجات. معرفه عن الله نفسه، مين ربنا، عايز مننا ايه. الحكاية دي مهمة، ربنا مش بس علاقتنا بيه، علاقة المنفعة، هيديني ايه، دي علاقة. يعني الحقيقة احنا ما نقبلش حد يعرفنا بالطريقة دي، كل معرفته بيا عايز عايز عايز. ربنا لو احنا اختصرناه في انه هو بس مجيب الطلبات واللي بيعطي للناس عطايا، اصبحت العلاقة علاقة نفعية. احنا ما نحبش حد يتعامل معانا كده. لازم نعرف مين ربنا وعايز مننا ايه. حاجة تانية لازم اعرف عن نفسي، دي معرفة مهمة جدا، الانسان يبقى عارف هو مين، جاي منين، رايح فين، احاسيسه دي حس بيها ليه وازاي، الصراع اللي جواه. كتير مننا لسه لغاية يمكن اللحظات دي عنده حتة كده مخفية عنه، مش عارف هو مين وعايز ايه. الحاجة التالتة معرفة عن الاخر، الانسان اللي معايا، مش لازم الإنسان ده اللي عايش معايا في البيت، الآخر يعني الإنسان أي واحد تاني. والمعرفة الرابعة معرفة عن الطريق، السكة اللي احنا ماشيين فيها، ربنا رسم قدامنا سكة طريق عشان نوصل بيه السماء. عدم معرفتنا للطريق هتخلينا بالتبعية ما نقدرش نعرف مشيئة الله، عارف مشيئة ربنا إزاي. وآخر حاجة معرفتي عن العدو اللي قاعد بيحاول إن هو يسرقني من الدعوة بتاعتي وياخدني بعيد عن ربنا. فاحنا اتكلمنا عن معرفة الله، واتكلمنا عن معرفتي لنفسي، وابتدينا المرة اللي قبل اللي فاتت اتكلمنا عن معرفتي بالآخر. مهم أفهم الناس اللي معاي، أفهم طبيعة العلاقة اللي بيني وبين الناس اللي حواليا، مهم جدا. هقول بالظبط اللي قلناه المرة اللي فاتت بسرعة، وبعدين نخش النهاردة في النقطة اللي هي اللي فاضلة. الله وصف الآخر بالنسبة لنا بصفات معينة. الصفة الأولانية نسمع عنها في التكوين، لما ربنا قال إن أنا هخلق لآدم معين، الآخر معين، دي اللفظ اللي الله أعطاه لحواء. والإنسان المفروض يبقى يشعر إن الآخر بالنسبة لي معين وأنا معين لأخوي. الحاجة التانية ربنا وصف حواء إن هي نظيره، متساوية معاه، مفيش حد أحسن من حد، مفيش إنسان بيميز، لأن هو من جنس أعلى أو من طبقة أفضل. الحكاية دي التمييز ده مش فكرة إلهية، إحنا بنميز نفسنا أحيانا كده، يقولك ده جه منين وده ابن مين وده عيلته عاملة إزاي وده شكله وده لونه، المواضيع دي بتاعتنا إحنا اللي بنعملها كده، ربنا ملوش علاقة بيها خالص. تالت لقب ربنا سمى الآخر قريب، تحب قريبك كنفسك. ولما الرجل اللي هو الكاتب الفريسي ده سأله هو قريبي ده مين، فربنا أعطاله مثل السمير الصالح، كل إنسان هو قريبك. والوصية تحب قريبك كنفسك دي هي ومحبة الله الأعظم زي ما احنا سمعنا في الإنجيل. رابع حاجة ربنا سمى الآخر عضو في الجسد الواحد. المفروض ان احنا كلنا أعضاء في جسد واحد، بنتكامل كلنا بنأدي عمل واحد، والمفروض ان العمل ده يبقى يؤدي في الآخر إلى مصلحة الجسد كله. خامس حاجة ربنا سمى الآخر لما يكون إنسان محتاج أو إنسان ضعيف سماه إخوتي الأصاغر، يعني سمى المريض والمسجون والمحتاج، سمى دول كلهم إخوتي الأصاغر عشان نديهم كرامة، عشان ربنا يرفعهم لو إحنا عملنا معهم معروف نبقى بنعمله مع المسيح. قلنا كيف يريد الله أن تكون علاقتي مع الآخر؟ أول حاجة الحد الأدنى الإنسان المسيحي إنسان مسالم على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، لا يعتدي على أحد ولا يعادي إنسان مهما كان، إنسان مسالم. مش المعروف عن الإنسان المسيحي إن هو ممكن يؤذي بني آدم لأي سبب من الأسباب. الحاجة التانية المحبة، تحب قريبك كنفسك، وتحت تحب قريبك كنفسك دي في آيات كتيرة أوي تفهمنا يعني إيه أحب قريبي كنفسي. دي هقعد طول النهار بقى أتأمل في صورته؟ لا، مش هو ده اللي ربنا عايزه مننا. محبة القريب دي تحتها آيات قلنا منها محتملين بعضكم بعضا في المحب. الواحد فينا لما بيغلط بيسامح نفسه، بيدي الروح العذر، بيقول لنفسه معلش ما قصدتش، كانت نيتي احسن من كده. زي ما احنا بنحتمل انفسنا، محدش بيقف فينا قدام المرايه يتخانق مع روحه ويكسر المرايه عشان متضايق، بنحتمل الاخر. محتملين بعضكم بعضا في المحب. تاني حاجه مقدمين بعضكم بعض في الكرام. المحبه بتترجم عملي، بقدم الاخر في الكرام، احط اخويا قبلي، كلام حلو تنفيذه هو اللي بيفرق أنا إنسان مسيحي بالحق ولا مسيحي بالكلام. من محبة الآخر كل ما تريدون أن يفعله الناس بكم افعلوا أنتم هكذا أيضا به. فكرة إيه؟ ده ما يستاهلش أو ما تستاهلش هتعامل معاه بطريقته، دي فكرة مش مسيحية. فكرة ولاد ربنا إحنا أخلاقنا وطباعنا وتعليم الإنجيل بتقول لنا نتعامل بالطريقة دي. الشخص اللي على الناحية التانية يستاهل ما يستاهلش، يفهم ما يفهمش، يقدر ما يقدرش، ده موضوع يخص هو. لكن اللي يخصني أنا بتعامل معاه زي ما أنا عايزه يتعامل معايا. تحت حب قريبك كنفسك ليرضي كل واحد قريبه للبنيان. إرضاء الشخص التاني اللي يرضيك. إبراهيم عشان يرضي لوط قال له خد اللي أنت عايزه، مش هنزعل من بعض. إرضاء الآخر جزء من محبة قريب. لا تدينوا فلا تدانوا جزء من محبتي للآخر. إزاي أحب الناس وأنا بحكم عليهم؟ ده يستاهل، ده ما يستاهلش، ده اللي جابه الكنيسة، دي لابسة كده ليه، ده بيعمل كده ليه. الحقيقة دي ضد المحب. الفكرة لما يروح طول الوقت إن الناس وحشين والناس أشرار، وأحيانا سامحوني الكلام ده بنقوله قدام ولادنا، ونعلم ولادنا إن هم يكبروا ما يحبوش الناس، ويكبروا يحسوا ان الناس هم اعدائهم وهم اللي بيتنافسوا معاهم، احنا كده بنجرم في حق انفسنا وبنجرم في حق اولادنا. تحت تحب قريبك كنفسك قلنا ايه ويحمل بعضكم اثقال بعض. اشيل الثقل مع اخوي جزء من المحب. مش انا ماشي لوحدي مع نفسي وخلاص، لا، انا بتلفت حواليا واشوف مين محتاج مساعده. دي فكره ضد الانانيه. اخر حاجه قلنا ربنا عايزنا نخدم الآخرين بالمواهب اللي أعطيت لينا. فكرة إن أنا عايش عشان أدور على مصلحتي، حالي، ظروفي، ولادي، بيتي بس، دي فكرة حقيقة مش بتتمم غرض الله. ربنا ما خلقناش كده. مش موضوع كله بس أنا من الصبح بالليل أنا وعيالي ومراتي ومفيش، وحتى جوه البيت أنا وبعدين هم. القصة دي ما الحقيقة لازم نراجع نفسنا لو احنا عايشين بالطريقة دي في حاجة غلط. فضلنا نقطتين. النقطة الثالثة حق الآخر. كلمة مسالمة الآخرين ومحبة الآخرين وصية، بس في حاجة اسمه حق. الحقوق دي حاجة ملهاش علاقة حتى المفروض بالدين. ده المفروض الآخر له حق حتى في القانون المدني. يعجبني الحقيقة كلمة مدرسة القانون في مصر، يقول لك كلية الحقوق. الناس ليها حق، كل إنسان حوالي، كل واحد حوالي له حقوق، والحقوق دي لازم تحترم. على قدر تمدن المجتمع على قد احترام حق الآخر. معلمنا بولس الرسول يقول كده إن إحنا ما نخدعش أنفسنا بإيه؟ يقول لا ظالمون يدخلون ملكوت السماوات. بصوا يا أحباء، لو إحنا في ذهننا بنفكر يا ترى إيه أكبر خطية هتدخل الناس بعيد عن الكل، هتدخلهم الجحيم. ممكن الناس تفكر يمكن الزنا، يمكن السرقة. الحقيقة أقول لكم متهيألي أنا يعني أكبر خطيئة هتدخل الناس الجحيم هي الظلم. واوعى تفتكروا أن الظلم ده بس بيقع من الهيئات الكبيرة على الصغيرين، اللي هو ظلم البلد على الناس اللي فيها، أو ظلم الحكومات على المحكومين. ده كل واحد فينا لو قعد دور كده هيلاقي في إيده أحيانا ظلم، ودي خطية كبيرة ولازم نفهم بالظبط لألا ندان عليها. مين فينا فكر في نفسه أنه هو ممكن يكون ظالم ومغتصب حق واخد حاجة مش بتاعته وأمام الله هيحكم عليه أنه هو ظالم؟ مين فينا اعترف قبل كده أنه هو ظالم؟ أنا ظالم، أنا في إيدي ظلم وفي حاجة ما فيهاش حق. خلينا نبص على الحقوق وبعد كده نفكر يا ترى في إيدينا ظلم ولا لا. الناس اللي حوالينا ليهم حق إن إحنا نحترم اختياراتهم. كل واحد له اختيارات والمفروض إن إحنا نحترم الاختيار ده. حتى أولادك الصغيرين بتكبروا وبتعلموا عشان يوصل لمرحلة معينة يبقى فيها راجل أو تبقى فيها ست، ياخد قرارات والقرارات دي تحترم. أحياناً الأب والأم تحت مسمى الحرص والخوف يفضلوا يتسلطوا على أولادهم حتى والابن ده متجوز وعنده عيال، ويقولك أصله مش عارف مصلحته. ومين اللي قالك أنت أن من حقك أن أنت تدكتيت حياته وتمشيها له تحت مسمى أن أنت عارف مصلحته؟ فين حقه في أن هو يختار؟ وحتى لو الاختيار ده مش صح، كل اللي تقدر عليه أنك تنصحه وتصلي له، لكن مش من حق أي إنسان أن هو ياخد لنفسه فكرة أن أنا أفضل أمشي حياة الأصغر مني، حتى والشخص ده إنسان كبير وشخص المفروض أن هو في عرف القانون رجل كبير أو امرأة يعني ناضجة. كل إنسان يا أحباء المفروض أنه هو له اختيارات، ومن حق الناس أن احنا نحترم اختياراته. حتى احترام حق الآخر في اختيار صديق. أحيانا نتضايق قوي أن فلان ده اختار صديق وما اختارنيش أنا. الله، هو ده مش حقه؟ هو ده مش حقها؟ الصداقة دي اختيار مشترك، أنت اخترتني وأنا اخترتك نبقى أصدقاء. لو حصل نص الموضوع بس، أنا اخترتك بس أنت ما فضلتش أن أنا أكون صديقك، من حقك، ده من حقك ولازم أحترم اختيارك. الناس ليها اختيارات، مش من حق حد أن هو يقول لحد لا أبص اختياراتك دي أنا مشيها لك. ممكن ننصح، الكنيسة بتنصحنا، بس الكنيسة مش بتديكتيت حياة الناس. نفس الحكاية برضو، المفروض إحنا في علاقتنا مع بعض نحترم اختيارات الآخر. ده اختار كده من حقه ولا لأ؟ من حقه، من غير زعل، من غير زعل، يحترم اختيار ويحترم اختيار الآخر. من حقنا أيضا عليه أو من حقه علينا نحترم خصوصياته. كل واحد له خصوصيات، أمور عايز يحتفظ بيها لنفسه. مش من حق أحد تحت بند أصلا أنا خايف عليه أروح أتطفل على الشخص ده، أنت عملت إيه وبتعمل إيه ورايح فين وحوشت كام وبتشتغل إيه؟ وصحيح الكلام اللي سمعناه ده بيقولوا أن ابن فلان هيتجوز بنت علانة. كل واحد له خصوصيات يحب يشاركها مع الناس القريبين منه. عندي مشكلة ومش عايز حد يعرف عنها، عندي مشكلة ومش طالب وساطة حد فيها، أنا هتصرف فيها مع نفسي مع ربنا مع وتفر. بتحبه قدم له نصيحة واحترم خصوصياته. سيبه هو لما يجي يقول لك تعال يا فلان، تعال يا فلانة ساعديني، حاضر أنا آجي وساعد ومد إيدي. كل واحد يا أحباء يحب أن الناس تحترم خصوصياته. الحاجة بتاعتي حدش يتدخل فيها، الموضوع اللي يخصني خصني، ما تزعلش حد. معرفش ليه احنا عندنا في مجتمعنا قريب من بعض والناس بتحب بعض، بس حتة الخصوصيات دي احيانا كده يبقى فيها نوع من يعني اصل من المحبة ان انا اتدخل في حالك وفي ظروفك. تحت مسمى ان انا اصل بعزك بحبك بخاف عليك اصل انا قلقان. اقلق زي ما انت عايز بس مالكش دعوه بخصوصيات الاخرين. لما حد ما عزمكش حد ما طلبش تدخلك ما تتدخلش. من حق الاخر انك نحترم ظروف. واحد عنده ظروف، عنده ظروف ماديه مثلا، نحترم ظروف وامكانياته. الابن او الابنه يحترموا ظروف الاكبر منهم، ان انا بابا ما يقدرش يشتري لي دي، ان ماما ما تقدرش تجيب لي الحاجه دي، ان جوزي مش في امكانياته انه يجيب لي الحاجه دي، ظروفه كده مش حاجه يلام عليها او حاجه تبقى سبب نكد لانه ما يقدرش، ظروفه كده. زوجه تعبانه مريضه، احترام ظروفها جزء من احترام حق الاخر. كل واحد له ظروف. انسان عنده مشكله كبيره زي ما داود، اسف، زي ما ايوب قال لاصحابه، قال لهم ايه؟ قال لهم حق المحزون معروف عند صاحبه. يعني ايه الكلمه دي؟ الانسان اللي عنده حزن، واحد فقد حد مثلا، له حق عند الناس اللي حواليه. الناس اللي حواليه حق المحزون ان الناس تحترم مشاعره، عايز يتكلم ولا ما يتكلمش، عايز الناس تزوره ولا ما تزوروش، عايز الناس تقعد معاه ولا ما تقعدش معاه، عايز الناس تعزيه ولا لا، حقه. ومش من حقه حد يقول ايه اصلا انا بحبه، اصلا انا من خوفي عليه فانا فرضت نفسي عليه. لا، لازم يبقى الواحد فينا حساس كده الحق المحزون ده. اصحاب ايوب راحوا يقعدوا معاه وتحت بند احنا بنحبك، قالوا له ده بص بقى، اصل اللي بيحصل فيك ده بسبب خطيتك انت، اصلك انسان شرير وولادك يستاهلوا اللي حصل فيهم. في حد يروح يقول لواحد عياله العشرة ماتوا، ولادك يستاهلوا كده؟ بس هم فاكرين ان هم كده بيعزوه. حق المحزون معروف عند صاحبه. نقدر ظروف الناس ونقدر مشاعرهم. كل واحد من حقه يقول معلش دي حدودي، دي ظروفي، انا مش عايز حد يكلمني في الموضوع ده. من ضمن احترام حق الاخر حق المكان اللي احنا فيه. بمعنى ايه؟ انا دخلت شغل، في الشغل ده قالوا لي حق الواجب بتاعك كذا كذا، واكوردنج للواجب ده انت بتاخد مرتب. من حق الشغل عليك انك تعمل اقصى جهدك عشان تتلقى المرتب بتاعك. ما ينفعش نبقى في الشغل والواحد يقول ايه الحقيقة بقى مش من حقهم، اصل هم ما بيدفعوليش انف. بس انت بتشتغل معاهم، مش عاجبك الشغل، قدامك حل من اتنين ملهمش تالت، يا تسيب الشغل وده حقك، يا اما ترضى وتشتغل صح. لكن تشتغل معاهم وفي ذهنك على قد فلوسهم، اصل هم بيضحكوا عليا فانا اضحك عليهم، اصل هم بيظلموني فانا اظلمهم، المبدا ده مش مسيحي. المبدا ده مش مسيحي خالص. ان اللي بيسرقني يسرقه، واللي بيظلمني يظلمه، واللي بيشتمني يشتمه، الكلام ده ما يمشيش. حق المكان اللي بتشتغل فيه عليك امام الله يحاسبك من ايدك، ملوش علاقه بقى هم ناس تعمل فيك ايه، دي قصه ودي قصه تاني. كل مكان له ظروفه، كل مكان له ترتيبه. انت لو رحت زرت بيت حد بتاخد بالك من الناس دي عامله الدنيا ازاي. بمعنى قالوا لك اتفضل اقعد هنا عشان دي الانتري، انت شايف الانتري ضيق والمكان صح مش صح، ما تقدرش تقول لهم ايه انتوا حاطين الانتري هنا ليه، ليه ما تحطوش في الاوضه التانية وتطلعوا اوضه النوم هنا، نقعد في حته كده منوره، مش من حقك. ليه؟ لان الانسان ده دبر حاله كده. الكلام ده ينطبق على بيوت الناس وعلى اماكن شغلهم وعلى الكنيسه. كنيسة فيها تدبير، فيها ترتيب. كنيسة بتاعتنا دي أم حكيمة بقالها 2000 سنة بتربي قديسين، رتبت حالها بطريقة معينة، قالت الكنيسة فيها طقس كذا، فيها قداسات بالطريقة دي، الناس لما تخش الكنيسة تقعد بالطريقة دي، تتعامل مع الكنيسة بالطريقة دي. حلو. الحل قدامنا إيه لو مش عاجبني حاجة؟ حاجة من اتنين، واحدة فيهم إن أنا أرضى، وممكن اقول طب احنا بنعملها ليه، استفسر. الحل الثاني بعد الشر ان انا اسيب الكنيسه. لكن مش من حق حد ان هو يعمل ثورة ولك احنا هندبرها بقى كده واحنا هنعملها كده واحنا هنغير الكلام ده. ما بيمشيش كنيسة، ما بتمشيش بالطريقة دي. حق الآخر في انه يرتب حياته، حق الناس ان هي ترتب حياتها ومسؤولياتها والناس تحترم الحق ده. دي حاجة اسمه الحق العام، الحقوق العامة اللي بنتعامل فيها مع بعض. حق جارك عليك انك تعامله باحترام، تراعي ظروفه، ان انت وانت ماشي في الشارع في حق للي ماشي وفي حق للي سايق عربيته. كل الكلام ده يا احباء دي حقوق عامة المفروض ان احنا نبقى واخدين بالنا منها. وانت داخل البلد في حاجة اسمها كاستمز، جمارك. كنا زمان لما نروح بورسعيد كان يقول لك بس دي فرصة بقى للابتكار في التهرب من الجمارك. تلاقي واحد في الصيف لابس 10 جواكت فوق بعض عشان خاطر ما يتجمركش، او واحد يقول لك هطلع الاوتوبيس وحاول ان الكمساري ما يمسكنيش. الحقيقة احباء مش من حقينك نعمل كده. حق الاخر، حق البلد ان احنا نحترم قانونها. في ضريبة تندفع، ده الكتاب المقدس بيقول كده، الجزية لمن له الجزية والضريبة لمن له الضريبة. ازاي نعطي لانفسنا الحق ان احنا نتحايل على القانون او ان احنا نعدي من حواليه او نستنصح عليه؟ يبقى حق الاخر احترام اختياراته، خصوصياته، ظروفه، مسؤولياته، تدبيره، احترام النظام والقانون اللي البلد فيه. دي اقل حاجة. ده لو عملنا غير كده الناس يقولوا ده دين ايه، ده تدين ايه، ده اللي انا بقى في الكنيسة خادم وانا بزور عشان اضحك على البلد واخد حق مش حق. تمشي ازاي دي؟ نفهمها كده ازاي؟ نعيش بيها كده ازاي؟ الحق اللي بعد كده اسمه الحق الخاص. الحق العام مفهوم، الحق الخاص اللي هو ايه؟ حق اللي حواليك بقى. كل واحد فينا عارف ان الوالدين ليهم حق، الكبار. احنا دايما لما نقول الوالدين ويكون احنا عندنا اولاد نفكر يقولك بس العيال كانت المفروض تسمع الكلمتين دول، ابونا هيقول لهم بقى يسمعوا كلام بابا وماما وهو ده الكلام الصح. لا، خلينا نفكر بالعكس بقى. البعض لينا لسه له كبار، والدين ليهم حق، حق ان هم يحترموا ويطاعوا. صحيح احنا كبرنا، وصحيح ممكن الواحد فينا يقول معلش دي اختيارات يا بابا ولا يا ماما، من حقك. لكن الكبير يفضل يحترم مهما كان، حتى لو الكبير ده أصبح فاقد التمييز، حتى لو الكبير ده وصل إلى مرحلة من العمر إن هو حتى مش دريان باللي حواليه، يفضل عليه له حق إنه يحترم ويطاع ويتعامل معاه بمخافة ربنا. ولما الإنسان بيتجوز الكبير ده مش بيبقوا 2، دول بيبقوا 4. الكنيسة لما بتوحدنا في سر الإكليل مش بتقول جسد واحد عشان العلاقة الخاصة بين الزوجين وبس، لا، ده أصبح بالتبعية أبو زوجتك باباك، ووالدها والدتها والدتك. أحيانا بنظن أن العلاقة الحقيقة هي مجرد بس كده، يعني نتقي شرهم أو يعني تنافسية مين ياخد ويشد من التاني، وننسى ان الكبير له حق، والاب والام دول اللي تعبوا مش المفروض ان هم ييجوا في وقت معين ويتقل لهم اي حاجه تقل احترامهم لمجرد ان هم الناس كبرت وخلاص، او احنا كبرنا وبقى عندنا عيال. ده حق، واحيانا الحق ده لما بنتغاضى عنه الحقيقه ربنا احيانا يدفعنا الثمن بالعكس. بمعنى ليك أب كبير أو أم كبير ولا تتعامل معه باحترام، تأكد ولادك هيدفعوك الثمن بنفس المكيال حتى لو هم مش شايفين أنت بتعمل إيه. في قصة، وأنا بصدق أن القصة دي قصة حقيقية، على عيلة في مكان ما، فكانوا ييجوا يأكلوا مع بعض، وبعدين الرجل الكبير الجد عايش معاه، والجد إنسان كبر وهو بيأكل الرجل يعني غصب عنه ما بيقدرش يتحكم في نفسه ويعني يوقع الأكل على نفسه. فكانوا يجيبوا له كده يعني طبق خاص بيه، هو طبق مصدي والراجل ياكل فيه عشان انت على قدك كده. الراجل جه مات، وبعدين الأم بتنظف، فجاية ترمي الطبق. فجي الابن قال لها يا ماما انت هترمي الطبق ليه؟ فقالت له خلاص ده كان بتاع جدك وجدك مات. فلا لا سيبيه عشان خاطر يا ماما الواد مش فاهم، لما تكبري بعد كده بحط لك فيه اكل زي جده. بصوا احبائه يا احبائي، ميك نو مستيك، الطريقه اللي بتتعامل بيها مع الكبار هتترد لك في عيالك بدون استثناء. قاعده ملهاش استثناء ملهاش شواذ، بالكيل هيكال. كبير له حق، الوالدين ليهم حق، حتى لو هم في اخر الدنيا، حتى لو انت هنا وهم في اخر الدنيا. صحيح مش من حق حد ارجع تاني يمشي حياه حد، مش معنى ان بابا وماما بحترمهم ان هم يمشوا حياتي وانا راجل كبير وعندي عيال ما تمشيش. لكن الكبير يحترم، الكبير له مكانته له هيبته، حتى لو الانسان ده اصبح في دنيا تاني. حق الزوج والزوج على بعض. الكنيسه في سفر في الاكليل بتيجي تقف كده وابونا يقول انتوا اجتمعتم في هذا المحفل الارثوذكسي وامام هيكل رب الصباوت، فليعرف بعضكم حق بعض. خدوا بالكم الكلمة، ليعرف بعضكم حق بعض. ايه الحق بقى؟ فيقف ابونا يقول للزوج تحب مراتك وتسرع الى ما يسر قلبها و الى اخر، ويقول للزوجة ان انت تطيعي زوجك زي ما كنت بتطيعي ابوك وامك، ويفكرها بسارة اللي كانت بتقول لابراهيم يا سيدي. الحقيقة المرة اللي اتكتبت في الإنجيل على سارة بتقول لإبراهيم يا سيدي كانت في عقلها، كانت بتفكر لما سمعت من ربنا بيقول إن السنة جاية يكون عندك نسل، فقالت بقى معقولة ده يحصل؟ ده أنا ست كبيرة وسيدي متقدم شيخ، يعني في ذهنها كانت بتقول على إبراهيم سيد. خلينا في الموضوع ده، قصة حلوة جميلة. الحقوق دي مش المفروض تضيع بالتقادم. اللي يضيع حقوق الناس على بعضها ان يبقى فيه نوع من الخيانة، ده يضيع الحقوق خلاص. يعني ايه؟ كل انسان له حق في الحرية، اول ما تسرق بتخش السجن، حقك في الحرية راح. الحقوق بين المتزوجين المفروض ان هي ما تسقطش طول ما هم عايشين مع بعض، تسقط بالخيانة، حد خان الامانة ايا كان شكل الخيانة بقى. الكتاب المقدس يقول عن العلاقة الخاصة بين الزوجين، يقول كده ليفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا. العلاقة الخاصة حق مش منحة. إيه الفرق بين الحق والمنحة؟ المنحة ممكن أديها وممكن ما أديهاش حسب المزاج. الحق لو منعته أبقى ظالم. العلاقة الخاصة بين زوجين طبيعيين عايشين مع بعض مش المفروض تبقى موضوع للإذلال، أو هو حسب أنا عايز حاجة فأنا أديك الحاجة دي، مش عايزها أنا أمسكها لك بقى وأقرص عليك. كلام ده بيسبب مشاكل وضيق، وأحيانا يا أحباء ده بيسبب أن البيوت تنقسم، لأن إحنا بنمنح حقوق مش من حقنا أن إحنا ناخدها لأنفسنا، أصبحنا ظالمين لو إحنا عملنا كده. الزوجين حقهم على بعض ان هما يبقوا اهل للثقة ويحترموا بعض، يتكلموا مع بعض بالصدق ويتعاملوا مع بعض باحترام. ممكن الناس تزعل من بعض، مفيش بيت مفهوش مشكلة. ممكن الناس ليها عتاب على الاخر، متضايق منك وزعلان، مفيش مشكلة، لكن في الاخر بفضل احترمك وبعيش معاك بالمعروف عشان ده حقك عليا بغض النظر. الحاجة الوحيدة اللي تضيع حقوق الناس هي خيانة الأمانة. أنا شخص غير موضوع للثقة، أصبحت حقوقي تسقط. المشكلة بقى للأسف يعني ده موضوع يعني ربنا ما يحكمش على حد فينا كده. الآخرين أيضا منهم ابني أو بنتي ليهم حق على الأب والأم. الحق مش مجرد أن أنا أوكل وأشرب، الحق بتاعهم ان انا بعلمهم طريق ربنا، المفروض ان انا بقودهم في طريق خلاص. حق الاولاد على والديهم ان الاب والام يدوهم قدوة كويسة. ازاي نعطي اولادنا قدوة كويسة؟ الانجيل كله بيعلمنا كده، حقهم علينا. حق اولادك عليك انك تعلمه وتربيه وبعدين حقه عليك انه يستقل في وقت معين، لازم يكبر ولازم تديله استقلاليته بمعرفة وبفهم. ما ينفعش يبقى واحد عنده 30 سنة ولسه أبوه وأمه بيقولوا له يعمل إيه ونتخانق معاه لو ما عملش كده. ما ينفعش. ممكن تقول له رأيك، قول له الحكاية دي مش عجباني، الموضوع ده أنا مش موافق عليه، القصة دي أنا مش مرتاح ليها. حقك تماما وحقه عليك، لكن ما ينفعش إن أنا بقى يعني قصة بتاعت أنا هموت وأنا مش عارفك وأنا مش عارفك. القصة دي صعب، ده يا أحباء ابتزاز نفسي، ما ينفعش يمشي كده. كل إنسان له حق. ولادك لما يكبروا بيتحول من ابن إلى صديق إلى أخ، المفروض كده، المفروض الدنيا تمشي كده. الحق الخاص أيضا يجي فيه حق الصديق على صديقه. صديقك اللي اخترته له حق عليك إنك تبقى إنسان أهل للصداقة، أهل للثقة، تبقى إنسان موجود ليه لما يحتاجك، لما يدور عليك يلقاك، حقه لأن أنت اخترته صديق وهو منتظر منك كده. الصديق من حقه عليك أيضا إنك تحافظ على أسراره وإنك تحترم خصوصياته، الكلام اللي قلناه على الحق العام. في حق تاني أيضا، حق المخدومين. لو أنا عندي ناس بخدمهم، المفروض المخدومين دول ممكن يكون ولادي في مدرسة الأحد أو يكون ولادي في البيت. المسيح يقول عن التلاميذ لأجلهم أقدس أنا ذاتي، حقهم علي أن أنا أعيش حياة القداسة. حق أولادك عليك أنك تسعى أنك تعيش في القداسة، ده حقهم عليك. يبقى احنا اتكلمنا هنا على حق الآخر. اوعوا يا أحباء نكون ظالمين. حق الناس اللي معاك أنك تعاملهم بالتساوي. بمعنى، هل في وصية في الإنجيل تقول إن الراجل أحسن من المرأة أو إن المرأة أحسن من الراجل أو إن ليك حقوق مش للمرأة؟ هل في الإنجيل مكتوب إن الرجل يمتلك الفهم الكامل والمرأة دي ناقصة فهم؟ هل موجود كده؟ لو إحنا ناس طبيعيين عايشين مع بعض، إيه اللي يخلي الزوجة ملهاش حقوق والزوج يعطيها لنفسه؟ هل ده عدل؟ هل ده إنصاف؟ لا، ما ينفعش. هل ممكن أدي لنفسي حق لأن أنا زوجة مثلا، إن أنا مثلا، أنا بتكلم راندم لأحباء، سامحوني لو الكلام ده جه في حد كده، أنا بكلمكم كده بأمانة وبمحبة مش في ذهني حاجة. هل من حقي أنا كزوجة مثلا أنا أجيب بابا وماما يقعدوا معايا وعلى الناحية التانية لما يجي حماية وحماتي ما استضيفهمش؟ هل في الإنجيل حد يدي الحق ده لحد ويمنعه عن حد تاني؟ ليه؟ بمناسبة إيه؟ أصل هما بابا ماما ناس زراف ولطاف، بس باباك ومامتك بيعملوا مشاكل. طب ما هو ممكن يقول برضو ان بابا ماما بيعملوا مشاكل، هي مش شغلانة. يعني العدل، الانصاف، كلنا دايما يوجعنا الظلم، حس بيه لك نوت فير، تلاقي عيل قد كده ولك نوت فير. لكن لا، ممكن احنا نعمل الحاجة دي ونبقى مدانين بيها، وروح مش واخد باله من نفسه وماشي كده وخلاص، مفيش مشكلة. يعني اسأل نفسك في كل حاجة بتعملها أو بتدي حق نفسك فيها، هل أقدر أدي نفس الحق لزوجتي لو طلبته ولا لا؟ هل أقدر أدي نفس الحق لزوجي لو طلبه ولا لا؟ لو الإجابة لا، في ظلم بقى. لو الإجابة لا، أصل هو ما بيفهمش، أصل هي ما بتعرفش، في حاجة مش مظبوطة. آخر حاجة، السيد المسيح أو الإنجيل علمنا النظرة الصح للآخر، معين، نظير، عضو في جسد المسيح، قريب. حلو. احيانا احنا بنبص للناس بطريقه مختلفه شويه عن النظره الانجيليه. في معجزه مكتوبه في انجيل معلمنا مرقس، واحد راجل اعمى، فالسيد المسيح مش الراجل المولود اعمى، لواحد تاني راح قال له كده، حط ايده على عينه وقال له انت شايف ايه دلوقتي؟ فاول حاجه قال له انا شايف الناس اشجار يمشون، شايف الناس أشجار. وبعد شوية قال له أنت شايف إيه؟ قال له لا أنا شايفهم صح، شايفهم ناس. على فكرة، حكاية أن أنا شايف الناس أشجار دي أحيانا بتبقى هي دي نظرتنا للآخرين، مش معنى أن الناس شجر، لا، أن الإنسان شيء مش بني آدم. شيء يعني ايه؟ انا بستعمل الشيء ده لكن مش ممكن يبقى ليه علاقة بالشيء. يعني ايه؟ انا ممكن ابص للناس وصنفهم على اساس ايه؟ ده ليه مصلحة عنده، ده بيعمل لي كذا، ده هيخدمني في الموضوع الفلاني، دي بتخدمني في الشيء الفلاني، حتى مراتي او زوجي دول بيخدموني في الموضوع العلاني. لكن هو كبني آدم عنده مشاعر، عنده استحقاقات، لا الموضوع ده الحقيقة مش على بال. أنا لسه شايف الناس أشجار يمشون. ده اللي بيفرق يا أحباء بين إنسان بيتعامل مع الناس كبني آدمين ليهم إحساس، ليهم مشاعر متطلبات، وبتعامل مع الناس على أنهم أشياء تستعمل. دي مشكلة أحيانا لما الإنسان بيعطي لنفسه الحق إنه يخلي الآخرين شيء، يعني الناس دول كلهم بس مجرد مخلوقين لاستمتاعي عشان بس أنا أتلذذ بالحاجة دي، لكن مش الموضوع إن الشخص ده يفرق معايا في حاجة خالص. إيه علاقتك بزوجك اللي بيصرف على العيال بس؟ يعني لو في أي حد بيصرف على العيال، الزوج أصبح دلوقتي شغلته انعدمت وقلته أحسن، لأن هو ما بقاش شخص، ده مجرد حاجة شيء. يبقى دي نظرة خاطئة إن أشوف الآخر إن هو شيء. مين الزوجة بالنسبة لك؟ الزوجة اللي بتربي العيال وبتطبخ، ويعني العلاقة الخاصة بيننا بدل ما أروح أزني بر، ما أصبحتش بني آدم بقى، أصبحت حاجة بستعملها ليها استعمال في وقت معين، والاستعمال ده أول ما يبطل مفيش حاجة بعد كده نعيش فيها مع بعض. شيء محزن لما الإنسان يبص للناس على أنهم أشياء مش على أنهم أشخاص. أنا أرى الناس كأشجار يمشون، كل علاقتي بيهم علاقة أنا عايز منك إيه، تقدر تفيدني بإيه، لكن قصة أن أعرفك كبني آدم أراعي مشاعرك وأشوف إحساسك. تاني حاجة نظرة خاطئة للآخر اللي قالها لنا قايين. ربنا سأل قايين قال له فين أخوك؟ فرح رد عليه كده بمنتهى يعني طريقة فيها نوع كده من التحدي لله، قال له أحارس أنا لأخي؟ هو أنا أحرسه؟ قصة ماليش دعوة، وأنا مالي خليني في حال. ويعني هم الناس سألوا علي، هم الناس دوروا علي، أحارس أنا لأخي؟ الحقيقة الإجابة أنت حارس لأخوك، أنت السما سكتها مرتبطة بالناس اللي حواليك، عجبك ما عجبكش هي كده. أحارس أنا لزوجتي في طريق خلاص؟ أنت حارس ليه. أحارس أنا لزوجي في طريق خلاصه، بساعده أعينه وأدبره وارشده وانصحه؟ هو سكتي كده، طريقك كده. أحارس أنا لولادي؟ حارس لولادك. أحارس أنا لأهلي ومعارفي؟ أنت حارس ليهم بصلواتك بنصيحتك بمحبتك باعتنائك. فكرة خاطئة إن الإنسان يشعر فيها إن أنا وأنا مالي، خليني في اللي أنا فيه، الناس ملهاش دعوة بي وأنا ماليش دعوة بحد. النظرة الثالثة الخاطئة للآخر إن الآخر ده بيتنافس معاي، يعني لو هو نجح أنا أسقط، وأنا نجاحي مرتبط بفشل الآخرين. أحيانا الإنسان لما يتحول في ذهنه إن الآخر موضوع للتنافس ممكن يفرح في فشل الآخر وفي خسارته، حتى لو الإنسان ده قريب قوي أسمع عنه أنه هو خسر حاجة، من جوايا كده أنا مبسوط، ليه؟ أنا بقيت أحسن، أنا أفضل. تخيلوا لو إحنا كتبنا المشاعر دي، لو راحت حطها قدام نفسه كده قال لك أنا فرحت في خسارة جاري، يا ترى هنبص للمشاعر دي ونقول عليها إيه؟ صعبة. بس ليه بتحصل؟ لأن أحيانا بنظن إن نجاحي مرتبط بإن أنا أبقى أحسن من اللي حوالي. دايما نقول لأولادنا كده، تنافس مع نفسك، عايز تجيب 95 المرة الجاية تجيب 100، هايل، مالكش دعوة بغيرك، مالكش دعوة بمين جاب إيه، أو فلان أحسن من مين، أو أنا جبت أحسن من فلان، أو فلان جاب أحسن من. بلاش نزرع في أولادنا روح التنافس، فكرة ابن عمك وابن خالك وبنت خالتك وبنت عمتك، وده جاب وده جاب وهو بياكل احسن منك، ده احنا لسه جايبين لك مش عارف عربيه بالشيء الفلاني، وده ماله وده ماله. ده روح التنافس ما بتخليناش نقدر نحب بعض. روح التنافس بتخلينا يانا يانتا، زي ما احيانا كده يحصل في الخدمة وجوه الكنيسة، نزعل من بعض عشان فلان عمل الشغلانة دي. الله، ده انت تفرح له. واحد يا اخي عمل الخدمة، انت زعلان ليه؟ مش المهم تتعمل الخدمة؟ مش محبة القريب تقول البركة اللي هو ياخدها اكنك انت خدتها؟ ايه اللي خسرت ايه يعني لما حد عمل الشغلانة دي؟ لا، دي بتاعتي. بتاعتك؟ وفي حاجة في الدنيا هنا بتاعتنا؟ ده كل حاجة احنا واخدينها سلف من ربنا. بس الفكرة هي فكرة التنافس الأحسن. حتى الفكرة دي بانت في سؤال التلاميذ لما جم للمسيح وقالوا له مين أعظم؟ تفرق معاكم ايه مين أعظم؟ الفكرة دي للأسف لغاية دلوقتي موجودة في كنايس. الكنيسة دي أكبر من الكنيسة، الكنيسة دي أعلى من الكنيسة دي، الطائفة دي أعظم من. ما كانش فيه عند ربنا قصة أعظم وأفضل وأحسن وأعلى. لا، الفكرة الخاطئة الأخيرة فكرة عدم احتمال الآخر. ماليش طهقان، ما أقدرش احتمل الآخرين. بصوا أحباء، كل إنسان له حاجته الحلوة وله حاجته الوحش، كل إنسان له الحاجات اللي تميزه والحاجات اللي تعيبه، كل واحد فينا. المفروض إن إحنا عايزين الناس تحتملنا وإحنا كويسين وإحنا وحشين. بنفس الطريقة برضو بنحتمل الآخرين. فكرة الضجر من الناس دي أحيانا تخلينا ما بنخش كنيسة. مش عايز أجي الكنيسة عشان مش عايز أقابل الناس. طب هتعمل إيه في السماء بقى؟ على باب السماء هيحطوا لك ركن لوحدك؟ خش الأوضة اللي ما بيقعدش فيها حد، سيادتك أنت والمسيح؟ لا، إحنا نخش السماء مع بعض. طب هنخش السماء مع بعض إزاي وأنا مش قادر أخش الكنيسة مع الناس، مش قادر أتكلم مع الناس، مش محتمل الناس؟ صعبة دي. ممكن يجي لي تعب من الناس، صح، ممكن الناس تضايقني، وارد، لكن برضو هم اللي بيعزوني وهم اللي بيفرحوني، هم اللي بيسندوني، هم اللي بيسألوا عليا لما أكون تعبان، هم اللي بيوقفوا جنبي لما أكون عندي مشكلة. مش ده بيحصل معنا كلنا؟ بلاش نفتكر بس الحاجات الوحشة ونتذكر بس الضيقات والمشاكل. ولك ما بيجيش منهم حاجة عدلة، كل الناس ما بيجيش منهم حاجة عدلة، كله كده على بعضه. الفكرة دي مش صح، والطريقة دي للنظرة للناس نظرة مش مظبوطة. ده السيد المسيح لما كان راح مع تلاميذه وقولك خدهم عشان يقعدوا في موضع خلاء، يعني مش عايز حد. وبعدين يقولك لما جت الجموع تبعته، الكلمة اللي وراهم ايه؟ يقولك فقبلهم. قبلهم يعني ايه؟ رحب بيهم وخاطبهم عن ملكوت الله. خلاص اللي حصل اهم جم، استحملهم، كلم معاهم بلطف بمحب. ممكن اي حد فينا يا احباء يتضجر من حد، ممكن يزعل من بني ادم، صح، حد يجي يبرس يعني يغضب على اعصابه، وارد، بس مش طول الوقت ومش كل الناس. ما ينفعش يبقى كل الناس مضايقني وما بستحملش كل الناس والناس هم سبب مشاكلي ونفسي اعيش لوحدي. ما فيش حد بيعيش لوحده، ربنا ما خلقش الانسان عشان يعيش لوحده. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على تكملة موضوع الآخر، قلنا في حاجة اسمه حق الآخر، حق الإنسان التاني، في حقوق عامة تيجي على كل الناس، وفي حقوق خاصة متعلقة بالناس القريبين، الوالدين، الزوج أو الزوجة، ولادي، الناس جيراني، أصحابي في الكنيسة، الناس اللي بخدمهم. وبعدين اتكلمنا على النظرة الخاطئة للآخر. المرة اللي فاتت اتكلمنا على النظرة الصحيحة، المرة دي قلنا النظرة الخاطئة، أشوف الناس كأشياء، أو فكرة أحارس أنا لأخي وأنا مالي، خليني في حالي. النظرة الثالثة الغلط، روح التنافس، يانا يانتا، حد فينا يخسر فلازم عشان أنا أكسب لازم أنت تخسر. والنظرة الأخيرة هي الضجر وعدم الاحتمال، مش مستحمل حد، مش عايز أشوف حد من الناس حوالي. المرة الجاية بنعمة ربنا نبتدي موضوع عن الطريق. احنا اتكلمنا على معرفة الله، معرفة النفس، معرفة الآخر. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على موضوع بدايته على معرفة الطريق اللي ربنا رسمه لنا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. تفضلوا.